والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. الكلام في حقيقة الروح، مبحث المعاد مرتبط ارتباط وثيق بفهم حقيقة الروح. هنا أصر قسم أو لعل جل الفلاسفة وبعض المتكلمين على أن الروح ليس أمرا جسمانيا ماديا، وبنوا على هذه النظرية، أي نظرية تجرد الروح، بنوا بحث المعاد على هذه النظرية. قالوا بأن البدن المادي يتلاشى ويضمحل، وإنما الذي يبقى هو الروح. وقالوا الروح لو كان جسمانيا، يعني لهم دعويين. الدعوة الأولى أن الإنسان حقيقته بالروح، ليس الإنسان بدن، الإنسان روح، الإنسان نفس. عليكم السلام ورحمة الله. والبدن آلة، مركب، مركبة الروح يركبها، وحقيقة الإنسان بالروح. والروح قالوا ليس ماديا، ليس جسما، ليس له أجزاء، ليس مكانيا، مجرد عن المادة ولواحق المادة. قالوا أن المعاد إنما يثبت بإثبات هذين الأمرين، يعني وجود. يعني إذا قال قائل أن الإنسان هو هذا الجسد فقط، كما يقول الدهرية إن يهلكنا إلا الدهر، فبعدما مات، هكذا يقولون، بعدما مات وتلاشى هذا البدن فلا موضوع للمعاد. قالوا إذن لابد من القول، يعني لإثبات المعاد لابد من إثبات حقيقة أخرى غير البدن يسمى بالروح، وأن هذا الروح مجرد عن المادة ولواحق المادة. ولهم دعوة ثالث، وهو أن وحدة وتشخص البدن ووحدة البدن وتشخصه إنما هو بتعلقه بالروح، وإلا البدن ليس، البدن دائما في حال التغيير والتبديل، إنما وحدته بالروح. من هنا المواد، المادة التي هي من المواد التي تشكل البدن ليس لها مدخلية في أن يكون هذا بدن زيد أو هذا بدن عمرو. هذه المادة صار بدنا لزيد إذا تعلق بروح زيد. أية مادة، أية ما، هذه دعوة الفلاسفة، قالوا أية مادة أخرى غير هذه المادة تعلقت بروح زيد يسمى ببدن زيد. فلذا لا يوجد بدن ثابت من أول العمر إلى آخره، لا يوجد بدن ثابت، إنما الأبدان يقول بأنه لا، مركبة، مركبة للروح فقط، تشخصه يعني حقيقته حقيقة نسبية، يعني بدن زيد كونه بدنا لزيد لأنه مثل ثياب زيد، لا فرق بين بدن زيد وثياب زيد. زيد أي ثياب لبسه يكون ثياب زيد، يصير ثياب زيد. لماذا قالوا بهذه الكلمة؟ لأنهم قالوا البدن إذا تلاشى بعد لا يعود لا يرجع بحث المعاد الجسماني، قالوا إعادة المعدوم محال. البدن حينما دفن في القبر واضمحل وصار رمادا وصار ترابا بعد ما يرجع. جيد، من جهة أخرى عندنا أدلة على المعاد الجسماني، فشلون؟ قالوا ها هذا كلام موجود في الأسفار، يقول أن البدن نعم موجود أبدان لكن مو تلك التي دفنت في القبور، وبمجرد تعلقه بذلك الروح يسمى بدنا لزيد أو لعمر. بدنية يعني كونه بدنا لشخص ليس إلا بتعلقه بروحه مو ببدنه، البدن ليس له حالة تشخص أحادي محفوظ. إذن ثلاثة دعاوي صارت: أولا الإنسان روح وجسد والأصل هو الروح دون الجسد، ثانيا قالوا الروح مجرد عن المادة، ثالثا قالوا البدن إنما يكون بدنا، يعني التشخص هو بالروح فقط لا بالبدن، تشخص الإنسان الذي يقال له أنا أنانية الإنسان وتشخص الإنسان بروحه، أما البدن دائما في التغيير والتبديل. هذه ثلاثة دعاوى. الدعوة الأولى صحيحة قابل للتصديق، الإنسان ليس هو فقط هذا الجسم وهذا البدن، براهين على وجود الروح كثيرة وموجودة، وهذا يعني طرف النقاش في المسألة الأولى الدهرية يمكن، أو بعض فئة من الملاحدة، والمناقشة معهم في هذا الأمر يعني سهلة، أنه ما الفرق بين الإنسان الحي والميت مثلا أو اليقظان والنائم. بالتالي إنكار الروح أمر غير ممكن، كل إنسان يعرف أن هنالك يعني يجد أنه ليس هو هذا البدن فقط، بل هو له حقيقة حينما هو نائم مثلا روحه، ولو أنهم حاولوا أن يفسروا مثلا المنامات بانفعالات الحاصلة في المخ، ولكن أكو منامات صادقة، الإنسان نائم وهو يرى ما في مثلا شرق الأرض أو قربها مثلا، أو الإنسان حي فجأة يموت يعني بدون أن يحصل أي تغيير في يعني جميع قواه الجسمانية، ما في أي إشكال لكن ليس له حياة. فإذا الأمر الأول لعل واضح أن هناك روح وبدن، لكن المناقشة في الأمر الثاني والثالث. الأمر الثالث المناقشة فيه إلى هنا، الأدلة التي ذكرنا في خلقة الإنسان ظهر منها أن هنا ليس بدن الإنسان دائما في التغيير والتبديل، هنالك بدن أصلي يسمى بالبدن الذري الذي خلق من عالم الذر، ذلك البدن ثابت لا يتغير لا يتحول، كل روح تعلق ببدن وذلك البدن هو البدن الذي كان في عالم الذر، من بعد ذلك جعله الله في صلب آدم، أخرجه في الذر الثاني من صلب آدم، بعد ذلك أودعه الأصلاب إلى أن ولد في الدنيا، وهذا البدن يبقى حسب الروايات عندنا. نحن قلنا من البداية، قلنا هذا البحث ليس بحث عقلي بحت، يعني حقيقة الإنسان حقيقة الإنسان لا يمكن أن نعرفه بأقولنا، لابد وأن نعتمد هنا على الأدلة النقلية، والأدلة النقلية هنا وردت بتواتر لا أقل تواتر معنوي، على أن كما أن لكل إنسان روح كذلك لكل إنسان بدن، هذا البدن نعم عوارضها تتغير تكبر تصغر لكن يبقى ثابت هذا البدن الذري. الآن كلام في الأمر الثاني، أن الروح مجرد عن المادة ولواحقها أم أمر مادي؟ هل الروح مجرد؟ مجرد يعني لا مكان له، يعني ليس قابلا للتجزئة، يعني لا يقبل العوارض المختلفة، لا يكون له يعني مكان ذهاب وإياب، أو هذا مجرد أو أمر مادي. مسألة المعاد الجسماني يعني قسم ركن من هذا البحث مرتبط ببحث تجرد أو عدم تجرد الروح، يعني القائل بأن المعاد ليس جسمانيا الذي ينكر جسمانية المعاد على خلاف الآيات والروايات التي ذكر نبذ منها، هذا يعتمد على أن الروح أمر مجرد عن المادة، ويقول لا ضرورة في إعادة هذه المادة المدفونة تحت التراب. انظر، أنكر أمران. الأمر الأول أنكر وحدة البدن، قال تشخص البدن بتعلقه بالروح، فمو إلا هذا البدن يرجع، لكن نحن نقول لا، لكل إنسان بدن، ما يصير روح زيد يحل في بدن عامر، ما يصير أبدا. في هسه المادة التربة أي شيء الذي خلق منه بدن زيد من عالم الذر إلى الخلود في الجنة أو النار نفس الشيء، ما يختلف. فلذلك ضروري أن يرجع المدفون في التراب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو يقول الروح أساسا مجرد، الروح أساسا ليس أمرا ماديا، فلا نحتاج أن يكون عالم القيامة يعني عالم الجنة والنار عالم مادي، عالم المجردات. نقول لا، الروح أمر مادي جسماني، والمعاد إنما هو بإعادة هذا الروح في هذا البدن. تصوير المعاد شو يصير؟ غير تصوير. على ذاك المبنى المعاد شو يصير؟ هذا الروح ما يرجع في هذا البدن، عود معاد يعني شنو؟ نفس هذا الروح المجرد يبقى حيا، هو هذا يستمر في حياته، يعني ينفصل عن البدن ويستمر. هذا ليس معاد، معاد عود رجوع، ما فيه معاد، ليس فيه عودا ولا معادا ولا رجوعا، يستمر. وبعد ذلك سبعضهم يريد يحفظ يتحفظ على ظواهر الأدلة، يقول في القيامة هنالك أبدان مثالية تتعلق بهذا الروح اللي قال ملا صدر. أبدان مثالية قال هي من إنشاءات النفس، مو يعني ليس لها جسم مادي، لكن على هذا المبنى الذي قلنا في حقيقة الإنسان أن الإنسان روح مادي وبدن مادي والروح تعلق بالبدن، نعم الأصالة للروح لا ننكره، نعم الروح يستقل عن البدن، يعني إذا تريد أن تقول الروح هل يمكن أن يعيش من دون البدن؟ نقول نعم، يعني الروح مجرد عن هذا البدن، مجرد بمعنى قابل لأن يعيش، نقول نعم وقد عاش، لأن خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، فالأرواح كانت تعيش بلا أبدان. وكذلك في برزخ، في البرزخ الأرواح تنعم أو تعذب من دون الأبدان الروح، أو في بعض المنامات، ولو في المنام تبقى علقة قصيرة بين الروح والبدن، لكن بالتالي الروح يستقل. فالروح يستقل عن البدن وقابل لأن يعيش مع البدن، لكن المعاد ليس هو بأن يستقل الروح ويعيش مجردا عن البدن، هذا ليس معاد. هذا إذا يكون معنى البرزخ، برزخ لعل هكذا. ما المعاد بعود الروح إلى هذه الأبدان مرة أخرى. فكل إنسان بدن وروح، وهذا الروح أمر مادي. لما نقول مادي، قبل أن نذكر الأدلة، لما نقول مادي لا نقصد يعني مثل خشبة أو حجرة أو حديدة، لا، الآن هذا الهواء مادة وهذا الخشبة هم مادة، لكن الهواء ألطف، هناك ما من المواد ألطف من هذا الهواء. النور مثلا، الضوء أمر مادي جسماني، فلذا يوجد في هذا المكان ولا يوجد في ذلك، متحيز، لكن ألطف حتى من الهواء. أكو أجسام ألطف وألطف وألطف. لطافة الروح أمر، وهذا الذي أوقع البعض في الإشكال، توهموا أنه مجرد لكثرة لطافته، لشدة لطافته، لأن كل ما صار الجسم ألطف يعني كلما كان أسرع، كل ما كان قابلياته تصير أكثر، فتوهموا أنه مجرد المادة، لكن حقيقة أنه ليس مجرد المادة. هنا عندنا براهين عقلية على عدم تجرد الروح. هذه البراهين العقلية مرت في بداية الكتاب في بحث العلم والعقل، معرفة العلم، ذكر المصنف قريب 7 أدلة على عدم تجرد الروح. منها مثلا ذكر قال أننا نجد أن إنيتنا، يعني ما يقال له أنا، إنيتنا موجود في هذا المكان ليس في مكان آخر. سإنيتك بأي شيء؟ أنت تقول بالروح، أنا ما أقول بالروح. الآن أرواحنا ما به إنيتنا يوجد في هذا المكان، إنيتنا في هذا الزمان ليس في مكان آخر. لو كان مجردا ليس له مكان دون مكان. ما يمكنك أن تقول الإنية يعني النفس توجد في هذا المكان دون، لأن المجرد فوق المكان والمكان، كيف الآن صار في هذا المكان؟ أو تجد أن إنيتك يذهب، تذهب، تأتي. هذه البراهين التي مرت سابقا، أو أننا نجد أن ذواتنا وإنيتنا تارة تفقد العلم والشعور وتكون جاهلة مظلمة، وتارة أخرى تعلم. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي المنام كل يوم يسلب يفقد هذا الأخذ والعطاء. إذن ليس هو مجرد يعبى عن هذا الأخذ والعطاء، مجرد هو يكون عين النور. نجد أن إنيتنا إنية ظلمانية بدليل انفكاك، بدليل أن إنيتنا يعني أنا، ما يقال أنه أنا موجود لكن العلم راح ذهب، ماكو، بقيت حتى لا أشعر بنفسي. بعض الأحيان الإنسان تارة مو لا يشعر بما هو خارج، لأن الفلاسفة قالوا العلم الحضوري أشد من الحصولي. قالوا العلم الحضوري هو علم الإنسان بنفسه، علم النفس بالنفس، لأن النفس حاضر عند النفس. هذه النفس التي هي حاضرة عند النفس قد الإنسان يجهلها ويغفلها، يجهلها دائما، نحن نجهلها. من يعرف حقيقة نفسه؟ من يقدر يدعي أنه عارف بحقيقة نفسه مع أن حقيقة النفس حاضرة عند النفس دائما؟ وثانيا قد حتى عن وجود النفس الإنسان يغفل، لا يشعر بوجود نفسه. حينما يذهل الإنسان حينما يلتفت إلى نقطة يتوجه لشيء لا يشعر بروحه. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، ما شعرنا بأنفسهن. شيء الإنسان هكذا، فكيف يمكن أن ندعى أن إنيتنا إنية نورانية وكذا؟ ما يمكن. فقدان وجدان، هذه البراهين العقلية مرت. الآن نحن نريد نذكر الأدلة النقلية على عدم تجرد الروح، بعد ذلك نتطرق لما ذكر من الأدلة على تجرد الروح ونناقشها. هذه مسألة مهمة في معرفة أولا حقيقة الإنسان، ثانيا معرفة المعاد والمعاد الجسماني. من الآيات التي مرت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإرسال والقبض، انظر هذا يعني هذا سير مكاني، يقبض ويبسط ويرسل، أو يتوفاكم إن يأخذكم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، اللي ورد في حالة الشياب. الروايات عن الكافي مسندا عن هذه الروايات الفائدة فيها ليس فقط في بحث المعاد وبحث تجرد الروح، فائدة هذه الروايات في معرفة حقيقة النفس وحقيقة الإنسان فائدة يعني مهمة، ويقطع طريق أمام كثير من الدجالين الذين يلعبون على الناس ببعض علوم النفس وعلوم قريبة والروحانيات وغير الروحانيات. إنسان يعرف ما هي حقيقة نفسي، حقيقة روحي، أو حقيقة المنام مثلا، شنو حقيقة المنام؟ هذا باب في رواياتنا. الآن كثير من الدجالين تراهم يستندون إلى مثل المنامات. حقيقة النوم شنو؟ واحد يعرف، بالتالي يقدر واحد يؤثر في منام شخص آخر لو ما يقدر. عموما، عن الكافي مسندان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أسعد الله عز وجل روحه إلى السماء. واضح، هذا جسماني، أسعد روحه إلى السماء مكاني، فيبارك عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جنته وفي ظل عرشه، وإن كان أجلها متأخرا بعث بها مع أمانته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت من، خرجت من الجسد، يردوها إلى الجسد لتسكن فيه، تسكن في الجسد. جسد أمر جسماني، إذن الروح تسكن في الجسد، تخرج من الجسد. فلاسفة، نعم، مشهور الفلاسفة قالوا مجرد تدبر البدن، نعم، لكن لا تخرج، لا تدخل، لا، هذا خلاف الروايات وخلاف الأدلة العقلية. قلت لك هذا مشهور الفلاسفة، هو هذا يقول، قالوا روح غير مجرد، روح ليس أمرا جسمانيا، ولكن هذا خلاف الروايات. الآن فيست لتسكن فيه، لكن تسكن فيه ليس مثل مثلا جسم كثيف في الجسم الكثيف في كثيف آخر، جسم لطيف مثل الآن هذا النور سكن في هذه، في هذا المكان، حل في هذا المكان. كيفية الحلول هم ما موجود في هذه الروايات، لكن أصل الحلول، أصل الدخول والخروج موجودة. أو روايات قبض الروح، انظر روايات سكرات الموت، أنه يصل روحه إلى مثلا هنا بلقة الحلقوم، أكو شيء يعني ينزع، نازع، يعني شيء جسماني ينزع، مو ليس أمرا غير جسماني. لعل هذا أقول لك خلاف ما يعني، إذا أنتم أخذتم بعض المباحث في المعاد من منظور فلسفي، هذه المباحث على خلاف ما أخذتمه، ولكن بالتالي هذا هم رأي ومستند إلى الروايات. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العباد إذا ناموا، دققوا في يعني دلالة الحديث، إذا ناموا خرجت، خروج، خرجت أرواحهم إلى السماء، إلى السماء، فما رأت الروح في السماء فهو الحق، وما رأت في الهواء فهو الأضغاث. الروح يسعد إلى السماء، فلذا الإمام يقول: الرؤيا الصادقة ما يراه الإنسان في الثلث الأخير من الليل، لأن في أوائل الليل الروح في طوره للصعود في وسط الهواء، ما بلغ إلى منطقة الملائكة، لا زال في حيز الأبالي، سيلعبون بالروح. فشوف أكو مكان، أكو سعود. في رواية أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء الذي لم يخطر له على بال. قسم من المنامات، هذه معرفة المنام جدا مهمة. اللهم العنه والعن أتباعه. يقول: بعض المنامات، بعض المنامات هو حديث النفس، الإنسان يحدث نفسه بشيء. كثير من هذا الدجل، الدجالين من هذا القبيل، يقول له: أنت ما تؤمن بي؟ لا، الليلة أجيك في المنام. هذا الرجل إذا كان في قلبه ذرة شك، إذا كان متيقن جازم بأنه باطل، يقول له خلي يولي، جيني في الليل اذهب إلى جهنم. إذا كان في قلبه ذرة شك يقول خاف يجيني، شو أسوي؟ يعني من ذاك الوقت لما ينام دائما بمخه، إذا جاءني في المنام شو أسوي، ماذا أقول، دائما تفكر بالليل، هم يشوفه مو يشوفه، هو حديث نفسه، بعض المنامات هكذا حديث النفس. هسه هذا الملعون يقول أكو بعض المنامات لا، ما خطر على بال، لم يخطر له على بال، فيكون رؤياه كأخذه باليد، يعني صادقة كلش، ويرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئا. شنو الفرق؟ رؤيا إذا حق، شلون بعض المنامات نشوفه أبدا ما في أي مصداقية، بعض المنامات لا نراه. يعني لعل حصل لكم الإنسان، أنا حصل لي مرارا، يعني ما يقع ما سيقع لي بعد سنين أراه في المنام، وبعد سنين أشوف الذي رأيته في المنام بالفعل، سبحان الله. شنو يعني؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام أفلا أخبرك بذلك يا، على كل حال هذه من مظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا أمير الفاسقين، يعني حسب ما أنا أقوله، إن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني توفى الأنفس في المنام وفي الموت سيان. هذه يعني إذا تريد تعرف الموت اعرف النوم، النوم أخو الموت، نفس ما يحصل للإنسان في الموت يحصل له في المنام. وعجيب هذه آية إلهية، يعني بعض الذين يدعون مثل الحركة الجوهرية أو غيرهم قالوا بالمنام، قال الروح ينطلق يتحرر من هذا القفص فبعد ما يرجع له، لا مو كل ليلة الروح ينطلق يتحرر ويرجع، هو صور حركة تكاملية إلى حين الموت، الروح محبوس في هذا القفص بعد يتحرر ويسعد، لا كل ليلة روحك يخرج تخرج ثم ترجع. الله يتوفى الأنفس، نعم كل نوم، نعم أي، لكن أكو خفة وشدة، انفصال الروح عن البدن على درجات على مراتب. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعد قال صلى الله عليه، فالله يتوفى الأنفس كلها، فما رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة، وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها. فعجب عمر لعنة الله عليه من قوله صلى الله عليه. وفي المناقب مما أجاب الرضا عليه السلام بحضرة المأمون صباح بن نصر الهندي وعمران الصابي عن مسائلهما، قال عمران العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟ عملية الرؤية الإبصار من العين، العين تبصر أو الروح تبصر وترى من خلال العين. قال عليه السلام العين شحمة وهو البياض والسواد، والنظر للروح، الرأي هو الروح يرى، إلى أن قال الروح مسكنها الدماغ، اللي له مسكن هذا جسماني، وشعاؤها منبث في الجسد. هذا الحديث يبين شيئا ما كيفية تركيب الروح مع البدن. بمنزلة الشمس دارتها في السماء وشعاؤها منبسط على الأرض، روح هكذا مسكنها في الدماغ. وعن العلل والخصال مستدنا أبي بصير ومحمد بن مسلم أبي عبد الله عليه السلام أن أباه عليه السلام أن أمير المؤمنين صلى الله عليه قال لا ينام الرجل وهو جنوب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. لماذا؟ فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها أو فيقبلها، الله يقبلها ويبارك عليها. لأن تريد يعني المؤمن كل ما يريد ينام يقول هنا لقاء الله راح يصير عندي في المنام، قد صارت فأكون على طهور، فأكون على طهور من يعني الروح تسعد إلى السماء. فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته، ولم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في جسدها، أيضا ظاهرة في جسمانية الروح. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رواية إن الروح متحرك كالريح، الروح متحرك كالريح، إنما سمي روحا لأنه اشتق اسمه من الريح، يعني كالريح لكن ألطف حتى من الريح، وإنما أخرجه على لفظ الريح لأن الروح مجانس للريح. وعن الاحتجاج عن هشام بن الحكم الصادق عليه السلام قال في جواب مسائله: والروح جسم، بعد هذا كله الصريح، والروح جسم رقيق قد ألبس قالبا كثيفا. هذا حقيقة الإنسان، الروح والبدن جسم رقيق ألبس، إذن هذا البدن لباس للروح، روح هم مادي بدن هم مادي، لكن الروح رقيق واللباس هذا قليظ. الفرق بين البدن والروح فقط هذا في اللطافة والكثافة. والروح جسم رقيق قد ألبس قالبا كثيفا، إلى أن قال: أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ أفيتلاشى الروح، قال عليه السلام بل هو باق. ذكرت لكم القائل بتجرد الروح يقول لو كان الروح ماديا ليتلاشى بتلاشي البدن، لا ماكو ملازم، ماكو ملازم. أولا البدن يتلاشى مو البدن الأصلي الذري، ذاك يبقى بدن الأصلي يبقى. ثانيا حتى لو بدن يتلاشى الروح جسم، لكن خواص ذاك الجسم غير خواص هذا الجسم، يعني بعروض العفونة وكذا والبدد للبدن ما يستلزم أن يكون الروح أيضا يتبدد كالبدن. الآن مثلا أنت ترى مثلا إذا كان هنا فلنفرض إناء فيه لحم وإناء فيه خشبة وإناء فيه ماء وإناء فيه هواء مغلق، هذا لو يبقى هذا اللحم بعد أسبوع تراه تلاشى وتعفن، هاي الخشبة لا تكون يعني سنين، يمكن مثلا إذا بعد 100 سنة 200 سنة، الماء يعني لا مو 100 سنة، الماء أقل سنين، لكن هواء يبقى، هم هواء جسم وهذا جسم وهذا جسم، الأجسام مختلفة في عوارضها. فبل هو باق، يعني كون الروح ماديا لا يلازم أن يتلاشى، أن تتلاشى، بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، النفخة الأولى، نفختان عندنا، نفخة الأولى والثانية. نفخة الأولى نفخة الإماتة، الكل يموت، فصعق من في السماوات حتى الروح يموت آنذاك، البدن مات علمنا بخروج الروح عن البدن، آنذاك حتى الروح يموت. موت الروح شنو معناه؟ موت الروح بسلب نور العلم عنه، سلب الشعور والوعي عنه، لأن مادة إذا سلب عنها الشعور والفهم يصير لا شعور له لا وعي له، يصير ميت. مواتانه بفقدانه، لأن العلم والنور مو من ذاتيات الروح. قلنا وإن الله حمل الماء علمه ودينه، هذا الماء البسيط حمله العلم فقابل للإزالة. قال بل هو باق على وقت فصوف، عند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس. تفنى لا يقول تعدم، انظر لا تعدم، لا حس يعني ماكو شعور ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها. وعن الكافي بسند يعني بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حيل بينه وبين الكلام يعني في سكرات الموت أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن شاء الله يعني من الأئمة عليهم السلام فجلس رسول الله عن يمينه والآخر عن يساره فيقول له رسول الله أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك وأما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه ثم يفتح باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك من الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة فيقول لا حاجة لي في الدنيا فعند ذلك يبيض لونه يرشح جبينه تقلص شفتاه تنتشر منخراه تدمع عينه اليسرى فأي هذه العلامات رأيت فاكتف بها فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض علي وهي في الجسد مرة أخرى تريد ترجع انظر بعدما خرج قبل ما خرج إذن أمر جسماني فتختار الآخرة فتغسله في من يغسله وتقلبه في من يقلبه فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدمان أو قدمان يعني قدامهم وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه يعني أكو حالة لقاء أرواح المؤمنين يأتون يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له وجل ثناؤه من النعيم فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه ثم يسأل أما يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله فيدخل عليها من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها إلى آخره اللهم صل على محمد. في الكافي عن حبة العراني قال خرجت مع أمير المؤمنين صلى الله عليه إلى الظهر يعني ظهر النجف وادي السلام فوقفت بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام. الآن قال حديث طويل يقول إمام صلى الله عليه وقف وأنا وقفت معه إلى أن تعبت من القيام فجلست ثم تعبت من الجلوس فقمت ثم تعبت من القيام فجلست 3 مرات بعد قلت يا أمير المؤمنين قد أشفقت عليك وأنت قائم طوال هذا الوقت قال سلام الله ثم طرحت الرداء ليجلس علي فقال لي يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته الآن جاء أتولس بالمؤمنين ما أحس بالتعب. قال قلت يا أمير المؤمنين وأنهم لكذلك يعني أكو مؤانسة هنا في وادي السلام أكو يعني لقاء أنس قال نعم ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يعني احتوى بالثوب يعني عندهم ثياب يتحادثون قلت أجسام أم أرواح قال أرواح يعني أرواح المؤمنين في المؤمن يموت في شرق الأرض أو في قربها روحه يأتي إلى وادي السلام يؤتى بروحه إلى قال حلقا حلقة جالسين كانوا مثل إحنا شلون جالسين حلقة أكو حلقات في ظهر النجف في وادي السلام قال لو كشف لك لرأيتهم. رواية أخرى أن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتساءل. في رواية عن أبي عبد الله قال فإذا قبضه الله عز وجل سير تلك الروح في قالبه كقالبه في الدنيا إن أكو بدن مثالي في البرزخ فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليه القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا البدن المثالي في البرزخ نفس المواصفات البدن اللي كان في الدنيا. جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش قال هكذا يروون فقال لا المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يجعله في حوصلة طير ولكن في أبدان كأبدانهم إذن ما نفى كونه مكانيا لكن ليس في حوصلة الطير إنما في أبدان. أن جعفر بن محمد أبيه عليه السلام قال إن روح آدم لما أمرت أن تدخل فيه كرهته دخول في البدن كرهته فأمرها أن تدخل كرها وتخرج كرها خروج والدخول في البدن دل على أنه جسم. وفي بصائر الدرجات والكافي والعلل وروايات متعددة تدل على أن طينة رسول الله والأئمة صلوات الله عليهم خلقت من عليين وقلوبهم من طينة فوق ذلك فخلقت قلوب شيعتهم، يعني أرواح قلوب يعني أرواح، مما خلق منه أبدانهم. هذه الرواية جدا روايات، تريد تعرف مواصفات بدن المعصوم وروح المعصوم. أرواحنا خلقت من فاضل طينة أبدان أهل البيت عليهم السلام. يعني شنو قابليات أرواح الروح إذا تحرر من هذا البدن؟ قابليات مهولة عنده، إمكانيات، هذه إمكانيات أبدان أهل البيت عليهم السلام. وتدل أيضا على أن الأبدان أيضا خلقت من نفس الماء الذي هو مادة المواد العليين والسجين وأمر مادي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.